الاله الواحد امين. امبارح كانت الكنيسة بتحتفل بتذكار القديس العظيم الانبا موسى الاسود، وكان في الاف في الدير بتاعه، واخذ القديس موسى الاسود شعبية كبيرة عند الناس، على الاقل لانه قديس من قديسي التوبة. لمين ما نذكر القديس موسى الاسود نتذكر حياة التوبة الصادقة، ونتذكر التغيير الكلي في الحياة من انسان قاتل وسارق ورئيس عصابة الى انسان وديع وهادئ ومحب للأخوة، ويبذل نفسه في تواضع قلب كثير. دي بتدي الانسان فكرة عن التوبة وامكانياتها. بل ان القديس موسى الاسود كان شخص لا يؤمن بالله، يعني بدأ حياته غير مؤمن وثني، وكيف يصل الى الايمان، وكيف يصل الى الرؤى، وكيف يصل الى الكهنوت ايضا، ويصير ابا لالاف من الرهبان، وكيف يصل ايضا الى العشرة مع الله، عشرة طيبة هادئة. كل دي حياة التوبة. الناس لما بيشوفوا موسى الاسود ويشوفوا التغيير العجيب في حياته يشعروا بان حياة التوبة ممكنة، وان النعمة التي عملت في القديس موسى الاسود ممكن انها تعمل فيهم ايضا فيطمئنوا. وفي الحقيقة القديس موسى الاسود ما وصلش للتوبة مرة واحدة، وصل لها تدريجيا، ودي من النقط ايضا اللي بتفرح الناس، ان حتى اللي ما تابش مرة واحدة ومشي بالتدريج قدر يوصل لربنا تدريجيا. زي ما قلت لكم هو كان راجل قوي وعنيف ويخوف، منظر يخوف، درجة أنبا إستيزيروس أول ما شافه لقى منظره مخيف جامد. يعني في حياته الأولى أول ما دخل كان لسه برضه الذات موجودة ولسه القوة موجودة والحاجات دي، فهجموا أربع لصوص على قليته. بيقول بستان الرهبان ان ربطهم في حبل وشالهم على ظهره وراح بيهم لأنبا إستيزيروس. يعني جبار ده، واحد يمسك أربع حرامية ويربطهم في حبل ويشيلهم، يبقى لسه. وصل بعدين إلى المحبة والهدوء وإلى عدم إدانة الناس، لدرجة لما لقى في مجمع جايين يحكموا على رهب من الرهبان، معروفة القصة بتاعته، اللي سال شوال مليان رمل ومخروم وهو ماشي بيخر الرمل، وقال لهم هذه خطاياي وراء ظهري تجري وأنا جئت لكي أدين أخي على خطاياه، وما رضيش يحضر المجمع. إزاي يتغير التغير الكبير ده كله؟ دي حياة التوبة. كمان من جهة الأفكار ما كانش مرة واحدة وصل للنقاوة، جات له بالتدريج نقاوة الفكر، لدرجة إنه مرة شاهد من الأفكار الوحدة اللي عنده وذهب إلى معلمه القديس إستيزيروس يذكره نصحه رجع لقليته رجع له تاني في ليلة واحدة 11 مرة يرجع لأب اعترافه على سن الأفكار اللي تعبان لدرجة أن بقى إزيروس قال له روح قليتك وصل. قال له لا أستطيع يا أبي، مش قادر أخش القلاج، الأفكار تعباني مش قادر أخش القلاج. فصوروا إنسان كهذا الأفكار تعباه ويفوت على أب اعترافه 11 مرة في الليلة ومش قادر يخش القلاية بالأفكار، يتحول إلى القديس اللي تظهر له رؤى عجيبة ويبقى بتاع ربنا ويبقى نقي في الفكر. والإنسان اللي معتد بذاته يتحول إلى إنسان متواضع القلب جدا جدا، يحتمل ما لا يستطيع أحد يحتمل. ده مرة خدوه عند البابا توفيق عشان يرسموه أسيس، والراجل اللي عايز يبقى أسيس ولا حاجة، وأول ما دخل عايزين يختبروه، فالبابا قال لهم اطردوه. قالوا له إيه الراجل اللي اسمه الدم اللي جاي يقعد وقتي؟ فالطرد هم اللي جايين يعملوا أسيس. ومش يقول لنفسه حتى ننفعله بك يا رمادي اللون يأسد الجلد ما دمت لست بإنسان فلماذا تأتي وتقف وسط الناس؟ فبعد ما طردوه البابا قال لهم طب رجعوه، ده لو واحد فيكم يقول أنا أرجع بعد البهدلة اللي عملوها فيا دي ده مستحيل. فبرضه رجع. ولذلك لما رسم البابا توفيق قال له ها قد صرت ابيض كلك من الداخل ومشارك. انسان متواضع القلب هادي لطيف ما يتعبش بسرعه. احنا لما بنشوف صوره القديس موسى الاسود بنتذكر التوبه العجيبه اللي ربنا يحول بيها القلب من الوثنيه الى الايمان، ومن العلمانية إلى الرهبنة إلى الكهنوت، ومن الخطية إلى النقاوة، ومن القسوة والقتل إلى الوداعة والهدوء. صورة جميلة لطيفة الناس بيحبوها. عشان كده زي ما قلت لكم القديس موسى الأسود بياخد شعبية وسط الناس كقديس للثور. في الحقيقة الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة لم يصور لنا القديسين انهم ولدوا من السماء ملائكة، نزلوا من السماء ملائكة او اتولدوا في حالة من البر، مش كلهم. ورانا برضو ازاي الحياة تبدأ ضعيفة وتعبانة وربنا يوضبها، زي ما قيل في سفر التكوين ان في البدء خلق الله السماء والارض، وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وبرضو روح الله يرفع على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور. حياة كثير من الناس ومن القديسين بدأت هكذا. كل دي تشجيع للإنسان إنه يحيا حياة الثور، إن الناس اللي احتفلوا بحياة موسى الأسود وبذكراه وبعيده يقولوا يا ريت نتوب زي ما القديس ده كان. بالمناسبة دي برضو نفتكر بعض قصص من قصص القديسين السائدين. واحد زي القديس أغسطينوس بدأ حياة فاسدة وماجنة وفاسدة إلى أبعد الحدود، وأمه كانت بتبكي عليه. يعني إحنا دلوقتي بنقول القديس أغسطين، لكن لما نفتكر إن هذا القديس كانت أمه بتبكي عليه وتبكي عليه 20 سنة وما بيتوبش، ودخلت التوبة بتاعته في عمق على بال ما يتوب، يعني جرب الفلسفة والدخول فيها والفكر ولم يستطع الفكر ان يقوده الى الله وبعد عن ربنا، ما كانش عنده ايمان بربنا. اغسطينوس الناس يقولوا عليه فاسد، بس لا، ده كان فاسد وما كانش عنده ايمان خالص وبعيد والمده طويله، وجرب حاجات كتير ما استطاعش، واخيرا تحول الى اوغسطينوس القديس، رجل التاملات الذي ينتفع العالم كله بتاملاته، صاحب العمق في التفسير والروحانيه العجيبه. ثم يتحول من انسان خاطئ الى انسان تائب، الى راهب، الى اسقف لمدينه هيبو، الى قديس كبير، الى رجل من رجال الفكر المسيحي العجيب، لدرجه لما تذكر الفلسفه المسيحيه لازم يذكر الى جوارها اوغسطينوس. ازاي ربنا حول هذه النفس؟ ازاي تاثر؟ ازاي عملت فيه النعمه؟ ازاي ارادته اتحدت مع نعمه ربنا؟ كل ده يقودنا الى ان التوبه ممكنه، والتوبه سهله ولو بعد 20 سنه، ولو بعد 20 سنه، ولو بعد ما امه تعبت جدا لدرجه القديس امبروسيوس قال لها ما تزعليش، ابن هذه الدموع لا يهلك. يعني مش ممكن ربنا يهلك ابن امه سبت عليه البكاء الشديد ده لمده 20 سنه. جايز ام تقول ومين اللي يقدر يصبر 20 سنه بالتكليده لغايه لما الواد يفوق لنفسه؟ ما تضايقيش وما تزعليش، خلي صلواتك مستمره، لان ده مش بس ابن التوبه ولا ابن الدموع، ده ابن الصلاه ايضا وابن امه. ابوه كان في الدم برضه، لكن امه هي اللي كانت انسانه قديسه وهي اللي كانت بتبكي على ابنها. فإما حياة تعبانة جدا زي موسى الأسود، وإما مدة طويلة جدا زي أغسطينوس، لكن التوبة هي التوبة. بس المهم في التوبة هو الآتي، لما موسى الأسود تاب ما رجعش الحياة القديمة إطلاقا. التوبة كانت نقطة تحول في الحياة، حولتها الى الضد تماما، غيرتها، جددتها، خلته انسان اخر. واغسطينوس لما تاب ما رجعت الحياه الاولى مره اخرى. لكن واحد يتوب ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، يبقى لسه ما تابش، يبقى لسه ما تابش. ما يقولش انا تبت، تبت معناها حرمت، معناها ما عدت، معناها مش تعبانها تاني. هذا الطريق هي توبة أغسطينوس. نتذكر توبة مريم القبطية، وكانت فاسدة جدا لدرجة ان الاف هلكوا بواسطتها عن طريق، وكانت ذاهبة إلى القدس للفساد مش للبر، لغاية لما ربنا هزها هزة جديدة كده، عايزة تتقرب من الأيقونة المقدسة وكل الناس بيتقربوا، ربطها في محلها، تحاول تتحرك مفيش، فشعرت بعدم الاستحقاق وشعرت بالانتحار، وطلبت إن ربنا يفكها وهي ترجع تائبة. المهم مريم القبطية هذه التي عاشت في الخطية إلى أعماقها، وأسقطت شبانا لا حصر لهم ولا عدد، تابت وصارت راهبة، ثم صارت من السواح، واستحقت ان يتبارك منها القديس جوزينا القديس لكن برضو زي موسى الأسود ما جاتش مرة واحدة، ذهبت مريم القبطية وذهبت إلى الدير والبرية، ولكنها تقول في اعترافاتها إن 17 سنة مرت عليا كانت الخطية بتحرق دمي من جوه. وتبكي وترمي نفسها قصاد ربنا والخطية بتتعسها من داخل، وصبرت إلى أن رفع الله الحرب عليها. في ناس ما بيبوش مرة واحدة، بياخدوا فترة تدرج مع ربنا لغاية ما يوصل. كان ممكن ان مريم القبطية خلال 17 سنة تقول ما فيش فايدة، عملت ايه؟ اديني سبت واديني اترهبنت واديني جيت ولسه التعب جوايا. معلش، تصبر وتترك نفسها عند قدمي الله وتطلب المعونة. الخطية كانت بتتعبها من جوه، لكن هي رباها، مش بتشتهيها، هي رباها لكن بتتعبها. ساعات الخطية ما تخرجش بسرعة. على رأي واحد قال عن بعض أمراض، قال المرض يهجم زي الجبل ويخرج من خرم إبرة. يعني مرة واحدة تلاقي الإنسان وقع ومش قادر، وعشان يفوق ياخد مدد على بال ما المرض يخرج منه. الخطية برضه مرض بتعمل كده، ممكن مرة تهجم زي الجبل وتخرج من خرم إبرة، تستنسخ نقطة نقطة. وفي ناس النعمة بتدركهم بحيث مرة واحدة يلاقي نفسه بقى مظبوط، لكن مش كل مش كل. لكن الكتاب وتاريخ الكنيسة ادانا فكرة عن إمكانية التوبة بالنسبة لهؤلاء الناس، وإمكانية الحياة المقدسة بعدها على طول. يعني إن كانت مريم كده، في لاجية ما كانتش كده، تأثرت بسرعة وثابت وشرح بيت وصارت خليجة مرة واحدة كده. يظهر كانت عنيفة في خطيتها فصارت عنيفة في توبتها. الناس اللي عاشوا في خطية الزنا دول كان عندهم قلب مملوء بالحب، بس الحب انحرف ناحية الجسد، فلما تابوا كمية الحب كله ده رجع إلى الله، فأمكن بسرعة يحيوا في حياة القداسة، لأن عاطفة كبيرة موجودة عندهم، بس بعد ما كانت متجهة ناحية الجسد أصبحت متجهة ناحية ربنا، فمشيت مظبوط. بعكس القساه العنفاء اللي يوصلوا ازاي ما هم فيش عاطفه. لذلك نحن نعجب بموسى الاسود، ان على الرغم من انه كان في حياه قاسيه وعنيفه وما عندوش عاطفه الحب عشان تتجه نحو ربنا، امكن انه يوصل لربنا. دي نقطه كويسه برضو في حياه موسى الاسود. برضو نقول ان مريم القبطية تغيرت حياتها تغيير كلي، وفي لجية تغيرت حياتها تغيير كلي. واحد زي شاول الطرطوسي، اهو ده بعيد عن خطايا الجسد زي الزنا والقتل، كان راجل في منتهى القسوة، وكان يجر رجالا ونساء الى السجن، وكان يحارب الايمان بكل قوه. ازاي اتغير مره واحده وتحول الى ساول المؤمن، وتحول الى ساول قائد الايمان، والى ساول الشهيد، والى ساول الكارز والمبشر، والى ساول الذي تعب اكثر من جميع الرسل، والذي صعد الى السماء الثالثه. ازاي ربنا بيغير الحياه؟ مجرد تاثير ربنا عليه بيقول له صعب عليك ان ترفض مناخك،
يعني ايه؟ يعني في حاجة بتنخطه في قلبه وهو مش راضي يستجيب، وبيقول له صعب عليك انك انت ترقص المناخير كده، حاول انك انت تستجيب. يعني كان بيقاوم عمل ربنا فيه، لكن اخيرا استسلم لعمل الله وصار رسولا للامم. نفس الوضع يشبه لإرد لأريانوس. أريانوس والي أنصنة، أنصنة بناحية منلو. أريانوس والي أنصنة كان أقصى الولاة في عهد ديوقلديانوس الكاتب، وكان أعنفهم لدرجة لما كانوا يزهقوا من واحد في تعذيبه وما يجبش نتيجة يبعثون أريانوس يتفنن في تعذيبه تفنين مضبوط. قلب لا يعرف الرحمة إطلاقا. أخيرا صار أريانوس والي أنصنة شهيدا وقبل الإيمان واستشهد على اسم المسيح. ربنا ممكن يعمل في كل نفس مهما كانت قاسية ومهما كانت بعيد، بس الواحد يستسلم لعمل ربنا فيه، ولما يوصل للتوبة ما يرجعش تاني، ما يرجعش تاني للخطية. نجد برضو من أمثلة قديس التوبة، من أمثلة الظاهرة في التاريخ، القديس كبريانوس الساحر. ده راجل ساحر، وقصته معروفة مع القديسة يوستينا. واحد عايز يحب يوستينا ومش مستجيبة ليه، فراح لساحر يجيبها لي. الساحر اللي راح له هو كبريانوس الثالث، كان راجل مشهور جدا بالسحر، يطلع شياطينه عشان يجيبوا يوستينا. اول ما يسمع اسم يوستينا يلاقي الشيطان ابتعد وهرب وجري. فقال ايه ده؟ ايه القديسة دي اللي مجرد ذكر اسمها يلعب الشياطين؟ مجرد ذكر اسمها وقاده هذا الامر الى التوبة. كبريانوس الساحر حرق كتب السحر، اترهب، صار اسقفا لقرطاجنة، صار رئيسا لأسقف قرطاجنة، صار رئيسا للمجمع الذي انعقد في قرطاجنة سنة 276 ميلادية، والذي رفض معمودية الهراطقة. قديس كبير، تلاقي مجموعة آباء ما قبل نيقيا فيها مجلد كبير أو أكثر من مجلد للقديس كبريانوس وكتاباته الجميلة. راجل كان ساحر. إذا عندنا شخص وثني زي موسى الأسود، شخص الفلسفة ضيعت مخه زي أغسطينوس، شخص ساحر زي كبريانوس، الزاني القاتل لغيره، كل دول يجمعهم ربنا في حاجة واحدة اللي اسمها التوبة، فتتغير حياة كل واحد منهم. احنا لما نذكر اسم موسى الاسود نذكر سلسلة قديس التوبة كلهم. ازاي ربنا ما خدش الابنتين بس من ناس اتولدوا ابرار؟ لا، ناس عاشوا في الشر الى عمق اعماقه. يعني مش خطية بالمعقول، ده خطية بآخر مربطها. وربنا يقول لهم ولو مهما عملت مش هتفلتوا من ايه، مهما بعدتوا عني هجيبكم برضه. مش ممكن، مش ممكن انتم لي، مع ان الشيطان خدكم وبعثكم انا هجيبكم برضه. هي معركة بين الله والشيطان، ينتصر فيها الله ويجيب الناس اليه بحياة التوبة. الأدوار التوبة اللي موجودة في الحياة الكلية كلية زي موسى الأسود وأغسطينوس وزي كبريانوس وساول الطرطوسي، في توبة تلاقوها في مراحل معينة من الحياة. يعني ما كانتش حياة كلها وحشة، حياه كويسه فيها سقطه ويقوم. لعل من ابرز القديسين الذين يعزون كل من يسقط داود النبي ويعقوب المجاهد. داود النبي سقط وسقطته الوليدة ان ممكن اي انسان يعرض للسقوط حتى النبي. داود العظيم رجل القيثار والمزمار والعشرة الأوتار، رجل الصلاة والتسبيح، الرجل الذي حل عليه الروح القدس واختاره الرب، الرجل اللي كان بيطرد الشياطين من عند شاول الملك، رجل العود، الرجل جبار البأس. كيف سقط بأسه؟ لكن الرب أقامه. ويورينا داود في قصة التوبة الندم الكثير في التوبة، اللي بيقول بللت فراشي بدموع، اللي بيقول سارت دموعي بخبز النهار والليلة، اللي يقول نزفت شرابي بالدموع، اللي يقول سارت دموعي مثل زك عندك. التوبة السابقة، القلب المنسحق العجيب الذي يصرخ إلى الله ويقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، اللي يقول له في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، اللي يقول له ساخت من الغضب عيناي، الراجل التعبان اللي غضب على نفسه هذا الغضب كله وقعد يبكت نفسه هذا التبكيت كله، كل ده بعد ما ربنا غفر له. مش قاعد يبكي عشان ربنا يغفر له، ده بكى بعد ما ربنا غفر له علشان قلبه الحساس نحو محبة الله. قبل ما ربنا يغفر له ما كانش دريان اللي هو فيه، ما كانش حاسس، لغاية لما ربنا بعت له نسان يقول له أنت هو الرب، ما كانش حاسس إن هو هذا الرب. لكن تاب داود وربنا لم يذكر له خطيته ولا ذكر له سقطته، وكان ربنا بين الحين والآخر يقول من أجل داود عبدي أعمل كذا وكذا، من أجل داود عبدي أعمل كذا وكذا. يا ربنا داود عبدك وانت عارف الزور وغطاها وفهم كل اللي جواه، يقول لك لا برضو دي حاجة عارضة ومن أجل داود عبدي. والمزمور يقول اذكر يا رب داود بكل دعوة. التوبة او طلبته الى انسحاق القلب وانسحاق ما كناش احنا عندنا المزمور الخمسين اللي بنقوله في كل صلاة ده كتر خيره اللي سقطته وجابت لنا الشغل الكبير ده وجابت لنا مزامير التوبة الكبيرة اللي موجودة دي. ودخلت التوبة في مزماره وفي قيثاره كما دخلت في مشاعره وفي أفكاره وحولته إلى شخص آخر. الدموع في التوبة دموع داود يقابلها دموع بطرس الرسول، برضو سقطة بدموع. طب مين فيكو عنده كل ما يتوب يكون عنده هذه الدموع؟ ياما بنقول يا رب اغفر، هل واحنا بنقول يا رب اغفر بيكون عندنا الدموع اللي كانت موجودة عند داود ولا كانت موجودة عند بطرس؟ وبعدين نجد حاجة لطيفة في توبة داود النبي ان هو بيقول له اغسلني فابيض اكثر من الثلج. تصوروا داود النبي لما ربنا يغسله من خطاياه فيبيض
والبياض ايه اكثر من الثلج ده طلب داوود يعني كان بيصلي بيطلب الطلب كده على اخر مش بيقول له اغسلني ويبقى شيء وساخة ولا اغسلني في ابيض بيقول له اغسلني في ابيض اكثر من الثلج وفعلا داوود بيبقى اكثر من الثلج والتوبة بتاعته قبل لكن توبة ايه مفيش رجعة بعديه مش كل واحد فيكم يقع ويقول انا زي داوود ويعني ما هو داوود وقع وبقى ابيض كالثلج داوود وقع وما وقعش تاني يعني مرة وخلاص لكن مش على طول مش على طول من القصص اللطيفة في قصة التوبة قصة يعقوب المجاهد الذي كان راهبا متوحدا ودخله الغرور وفي مرة من المرات وهو بيخرج الشيطان ضرب الشيطان ثلاث ضربات فالشيطان ضحك عليه وقال له طبعا هضربك ثلاث ضربات اشوفك تقوم منها ولا لا وضربه في ثلاث ضربات الزنا والقتل والكذب كان راجل جبار راجل جبار راجل جبار بيقولوا من اقاصي الارض عشان يخرج الشياطين درجة الملك نفسه بعت له بنته علشان يخرج الشيطان منه من السمعة العجيبة القوية التي تحيط به وسقط يعقوب وبكى بكاء مرا وعاش في مذلة نفس سنوات طويلة جدا وكان يطلب من الله علامة على مغفرة خطاياه يعني في الفكرة كمان مصلى واتغفرت على طول ده عايز علامة على مغفرة خطاياه إلى أن كان وقت وهو أكل على نفسه مغارته كأنها مقبرة ولا بيقابل حد ولا حد واجتاحت الأرض مجاعة ولم يوجد ماء وطلبوا إن ربنا ينزل ماء على الأرض وأوحي إلى أسقف المدينة أن يذهب إلى يعقوب المجاهد لعشان يصلي وبصلاته يسقط الماء على الأرض ويكون سقوط المطر علامة على قبول توبته وحاول يتخلص من الموضوع أنا مين ده أنا اللي خاطئ ده أنا اللي عملت وعملت وعملت وقعد يحكي حكايته كله ما فيش شيء قالوا له أنت اللي هتصلي وصلى وسقط المطر وقبل توبته حياة عجيبة بعد التوبة حياة عجيبة في قبول الله للتوبة وفي حياة الإنسان نقيا تماما كشخص تائب غالبية الناس التوبة عندهم يعني يسيب الخطية ويروح يعترف بيها عشان يرتكبها تاني ويعترف بيها وبعد ما يتناول يرجع لها تاني ويعترف بيها وتصبح الحكاية عنده زي المرجيحة يوم في العالي ويوم في الوطن هذا التوبة يتوب ويرجع ويرجع ويتوب ويتوب ويرجع ويرجع ويتوب ومن بين له استقرار وله خطايا ثابتة دي تعتبر في كل اعتراف لازم يقول دول جايز يزود عليهم او ينقص لكن دول ترتيب يعني لازم وتصبح الخطية كأنها جزء من طبعه او جزء من صباعه او جزء من طبيعته كأنها بتجري بدمه كأنها منسوجة مع انسجته عامل مميز لحياته تصيب التوبة. الظاهر ان في عقيدتنا في الاعتراف استخدمنا من الاعتراف كفاية ويبقى فيه اعتراف ومفيش توبة. واحد يقول لك توبت، تقول له توبت يعني ايه؟ يقول لك انا اعترفت واتنويت كده يعني. طب والخطية؟ الخطية دي طبعي وانت طبعك الغفران. لا يا حبيبي لا، لا يا حبيبي لا، لا تستغل محبة ربنا فوق ما ينبغي، ولا تستغل مغفرة ربنا للاستمرار في الخطية. وتذكر أن قديسي التوبة بعد أن تابوا لم يرجعوا مرة أخرى على الإطلاق. نقطة تحول في الحياة غيرتها تغييرا كاملا. أصبحت حياتهم بعد التوبة مش بس حياة تغير، إنما حياة نمو في النعمة وفي السلم الروحي صاعدين نحو الكمال. كلهم بقوا كده. يعني مش التوبة غيرت الحياة ورجعت تلف، لا، غيرت الحياة وابتدت تطلع لفوق 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 في السلم الروحاني حتى وصلوا إلى الكمال. عشان كده بنسميهم قديس التوبة. اللي تابوا وما رجعوش ونموا في النعمة، وأصبحت الحياة بعد التوبة هي حياة نمو روحي، حياة نمو روحي ورا. لا زي القديس اللي قال لا أتذكر أن الخطاة، لا أتذكر أن الشيطان أطغاني في خطية واحدة مرتين. مرتين لا، مرة ما كنتش دريان، ما كنتش سيء لنفسي، ما كنتش مستعد، لكن أول ما عرفت خلاص. فيش مرتين. طب واللي بيقع في الخطية مئات المرات بتبقى حكايته ايه؟ بلاش الخطايا الكبيرة اللي يخطئ بلسانه مثلا ولسانه مش عارف يصلحه، وكل يوم خطايا اللسان هي هي هي، ده يبقى ايه؟ اللي يخطئ في اهمال الصلاة والعبادة وتصبح الحكاية هي هي هي، تبقى حكايته ايه؟ احنا عايزين في ذكرى القديس موسى الاسود ان احنا نفتكر التوبة التي هي حياة قيام. قيامة، التوبة هي قيامة من الموت، لأن الخطية موت. الخطية موت، فالتوبة هي قيامة من الموت. حياة بعد موت، زي ما قال ابني هذا كان ميتا فعاش، يبقى قيامة. وبعد القيامة صعود وجلوس عن يمين الله. ده اللي حاصل. واحد يتوب ويبتدي يصعد لفوق لغاية لما يجلس في السماويات، زي ما بيقول الكتاب أجلسنا معه في السماويات. وبهذا يكون احتفالنا بعيد القديس موسى الأسود احتفالا مفيدا لروحياتنا. نأخذ منه درس في التغيير وما نتضايقش. واحد من القديسين قال كلمة كويسة، قال ربنا مش هيسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبت. ربنا مش هيسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبت، لأن كل إنسان بيخطئ. لكن المهم ان هو ما يستمر. ده قصة الخطية موجودة في الكتاب المقدس من اوله، من اول خطية ادم وحواء، وقبلهما من خطية الشيطان، بس الشيطان لم يصل. ابتدت قصة التوبة من اول ادم وحواء وربنا أرجعهما إلى رتبتهما الأولى. عبارة مؤثرة كده في القداس الغرور في الغربون. يقول عن الإنسان وترده إلى رتبته الأولى، يعني الإنسان اللي فقد رتبته كصورة الله ومثاله يبتدي ربنا يرده بالتوبة إلى رتبته الأولى. التوبة قصة شمشون اللي قاعد يتدرج لغاية لما وقع وأخذ عقوبة شديدة جدا جدا وذاق المذلة في عمقها، وبعدين تدريجا شيئا فشيئا ربنا ابتدى ينبت له شعره ويصنع به نصرا ويرد إلى رتبته الأولى، بس كانت توبته ووفاته مع بعض، كانت توبته ووفاته مع بعض. جايز يكون تاب وهو في السجن وتاب وهو بيجر الطحون، لكن رده إلى رتبته الأولى كان معه وفاته. قصة البشرية الراجعة إلى الله وربنا أعطانا التوبة لهذا الغرض لكي نرجع إليه، فقصة التوبة هي قصة الرجوع إلى الله. نرجو أن ربنا يعطينا بركة القديس موسى الأسود في حياتنا ولإلهنا المجد الأبد. أمين.